Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa min kitabi kifayatul raghab syarah sahidatul talib sayyidina Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir ila an qala min syuruti sihhatil jama'ah wa zalithuha an ya'lam al ma'mum bi ittigalatihi ay al imam bi ru'yatihi aw li ba'di saffin aw sam'i sawtihi aw sawti muballigh intiqah. ورابعها أن يوافق نظم صلاته نظم صلاة إمامه وأن يتفق في الأفعال الظاهرة وإن اختلف عددا كالصبح خلف الظهر ونية كالظهر خلف العصر والفرض خلف النفل وإلا لم يصح الاقتداء فلا يصح فرض أو نفل خلف جنازة أو كسوف كجنازة خلف كسوف وعكسه وإن جهل نية الإمام وبانت له قبل تكبيرة صلاة الجنازة الثانية لأن الربط مع التنافي مبطل ومن ثم يصح الاقتداء في قيام ثان من ركعة ثانية من صلاة الكسوف إذ لا تنافي هنا حال النية وخامسها أن يجمعهما مسجد ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله سواء علم وقفيتها مسجدا أو جهل أمرها عملا بالظاهر والتحويط وإن انتهكت أو فصل بينهما طريق ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته كما في مختصر التحفة لابن مطير ما لم يتيقن حدوثها بعد وأنها غير مسجد لا حريمه وهو ما اتصل به لمصلحته كانصباب ماء وإن زالت المسافة على 300 ذراع واختلفت الأبنية بخلاف بناء فيه لا ينفذ بابه إليه بأن زمر أو كان سطحا لا مرقى له منه فلا تصح عقودته إذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بزرار وانعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام والمساجد المتلاصقة المتنافية الأبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد أو يجمعهما في غير المسجد 300 ذراع بذراع الآدمي تقريبا فلا تضر زيارة 3 أذرع ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف أو شخص فراسخ إذ لم يزد ما بين الإمام ومن خلفه أو على جانبه أو بين كل صفين أو شخصين ممن يصلي خلفه أو بجانبه على 300 ذراع كانا في بنائين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء كان أحدهما في علو والآخر في سفل شرط عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إذا أمام فذن في الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع فعلي من كلامهم أنه حيث كان بين البنائين وإن كان أحدهما مسجدا وبين البناء والفضاء منفذ يمنع الاستطراق منه ولا يمنع المشاهدة صحة قدوته من في أحدهما بالآخر لكن إن وقف أحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه ويكون في حقهم كالإمام حتى لا يجوز التقدم عليه في الموقف والإحرام ولا بأس بالتقدم في الأفعال ولا يضر بطلان صلاته بعد إحرامهم كرد الريح الباب أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لم يغتفر في الابتداء.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وخيراتها الواسعة ولقد جعلها سلما للارتقاء إلى الدرجات الرافعة لأهل القلوب الخاشعة وصلى الله وسلم على سيد الخاشعين وخاتم النبيين إمام العابدين حبيب رب العالمين المجتبى الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر شروط الجماعة وصحتها، وذلك بعد أن تقرر عظمتها وفضيلتها ووجوب الحرص عليها، وما قال ابن مسعود تلميذ زين الوجود صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يذكر لنا في شروط صحة الجماعة، قال: وثالثها أن يعلم المأمون بانتقالات الإمام، أن يعلم متى ركع، متى رفع من الركوع، متى سجد، متى رفع من السجود، متى سجد السجدة الثانية، متى رفع من السجود، متى قام، متى جلس للتشهد، متى سلم، فيعلم بانتقالات الإمام من حالة إلى حالة في الصلاة، لأجل أن يتابعه. فإن من لا يعلم ذلك لا تمكنه المتابعة، فلم تصح الجماعة، وهل الجماعة قائمة إلا على المتابعة. وهكذا تميز أيضا في المسالك الدين كلها أهل السنة والجماعة برسوخ قدم المتابعة، فبينما حكم غيرهم الآراء والعقول والأهواء حكم أهل السنة والجماعة حسن المتابعة لما جاء في النصوص، فلذلك أفلحوا. ولهذا ذكروا عن أن الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله بعد أن كان متأثرا ببعض كلام المعتزلة بعلي الجبائي وغيره، فأشكلت عليه بعض الأمور، فبتحير فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بسنتي، فترك ما يعتمدون عليه من ترتيبات فكرية وعقلية والنظر إلى السنة، وخرج عن مسلك الابتداع بكله، وكان حافظا لمسلك الصحابة والتابعين في مناطق هذه الجزيرة العربية، فإليه نسب أهل السنة، فقيل لهم الأشعرية، وهو من نسل وذرية سيدنا أبي موسى الصحابي الأشعري رضي الله تعالى عنه. كما انتهض لخدمتي هذا المسلك فيما وراء النهر أبو منصور الماتريدي، والذي ميز أهل السنة حسن تبعيتهم على بصيرة، تبعية على بصيرة. كذلك صلاة الجماعة لا تصح إلا بالاتباع، من دون تبعية الإمام لا جماعة ولا فضيلة جماعة ولا ثواب جماعة ولا صحة جماعة إلا بالمتابعة. وكيف تمكن المتابعة؟ كيف تمكن المتابعة من دون أنا؟ من دون أن يكون هناك علم بانتقالات الإمام حتى يتبعه في ذلك. بذلك جاء هذا الشرط، أن يعلم انتقالات الإمام إما برؤيته للإمام أو لبعض صف يرى الإمام أو سماع صوته أو صوت مبلغ انتقاه. فيشترط في الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، وهذا شرط متفق عليه بين الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فبهذا العلم تصح الجماعة. وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع جماعة من المسلمين في المسجد قراءته صلى الله عليه وسلم، فقاموا يصلون بصلاته، فاجتمع منهم عدد صلوا بصلاته، لما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فما أنكر صحة الجماعة، ولكن أرشدهم إلى أن لا يتعلقوا بمثل هذا التصرف الذي يفضي إلى إيجاب شيء عليهم لم يكن واجبا كما فعله في صلاة التراويح في رمضان، صلى بهم ليلتين أو ثلاثا وغص المسجد بأهله في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم، خرج إليهم في الفجر وقال وأنه لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم وصلوا في بيوتكم صلى الله عليه وسلم. إذن فشرط صحة الجماعة العلم بانتقالات الإمام، وأما سمعوا قراءته وعلموا ركوع وسجوده وصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم حتى لا يشتبه الحال على المقتدي فتتعذر عليه المتابعة. إذا علمنا ذلك فكذلك يزيد الحنفية فيما إذا صلى خلف أحد رباعية أربع ركعات، يقولون يعلم هذا الذي صلى به مقيم أو مسافر سواء في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ننظر، لأنه إن كان مسافر يلزمه القصر، وإن كان مقيم يستحله الإتمام، وإذا كان أحدهم مسافرا فأتم بمسافر يتم ما تصح الصلاة، لا بد أن يتم إما بمقيم أو بمسافر يقصر لوجوب القصر عندهم. فلهذا اشترطوا علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ من الصلاة أو بعدها. إذا صلى الرباعية في ركعتين في مصر أو قرية فيقال إن كان الإمام مسافر صحة الصلاة، إن كان مقيم فلا يصح أن يصلي في الليل. وكذلك إذا كان صلى أربعا فإن كان مقيما صحة صلاة الماموم خلفه أربعا، وإن كان مسافرا لم تصح أن يصلي الماموم خلفه أربعا وإن أتم هو لوجوب القصر عندهم. نعم. وجاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل أنه مع العلم بانتقالات الإمام لا بد من الرؤية، لا بد أن يرى الإمام أو بعض المأمومين الذين يرون الإمام. وفي الرواية الثانية يكفي العلم بانتقالات الإمام ولو بسماع مبلغ، ومثله الآن الميكروفون هذا الصوت الجهاز المكبر للصوت إذا يسمع سماع ولو من بعيد فيعلم بها انتقالات الإمام. قال وثالثها أن يعلم الماموم بانتقالات الإمام برؤيته له أو لبعض صف يراه ويعلم أو سماع صوته أو صوت مبلغ انتقاه. علمنا هذا، وعلمنا أنه إذا كانت الصلاة رباعية فيشترط الحنفية علم حال الإمام من السفر والإقامة، وإذا كانت الصلاة في غير المسجد ففي رواية عند الإمام أحمد بن حنبل لا بد من الرؤية، ما يكفي العلم بالانتقال، لا بد من الرؤية، رؤية الإمام أو بعض المأمومين الذين يرون الإمام. نعم. هذا الشرط الثالث. قال ورابعها أن يوافق نظم صلاته نظم صلاة إمامه بأن يتفق في الأفعال الظاهرة وإن اختلف عددا. أيوة. هذا الشرط فيه توافق انتظام صلاة المأموم مع الإمام، وفي ذلك بين الأئمة خلاف، كلهم اشترطوا ذلك لكن بتفصيل. كيف التفصيل؟ الشافعية توسعوا وقالوا الشرط فقط أن يتوافق نظمهم في الأعمال الظاهرة ولا يضر أن هذا صبح خلف الظهر أو ظهر خلف صبح العصر أو قضاء خلف أداء وأداء خلف قضاء، لم يلتفتوا لشيء من ذلك وصححوا الجماعة ما دام توافق نظم الصلاتين بخلاف إذا اختلف بأن كان أحدهم يصلي جنازة والآخر يصلي صلاة نفل آخر أو فرض، أو كان أحدهم يصلي صلاة الخسوف والكسوف بقيامين ركعين والثاني غير خسوف في الأمر فلا تصح الصلاة، أما غير ذلك فتصح. أما الأئمة الثلاثة ضيقوا في مسألة التوافق النظم، فقال ما تصح الجماعة إلا أن يتوافق النظم تماما، إلا أنهم قالوا بصحة صلاة المتنفل خلف المفترض، المتنفل خلف المفترض لا عكس، وعند الشافعية لا فرق بين المفترض خلف المتنفل، المتنفل خلف المفترض، ظهر خلف عصر، عصر خلف ظهر، خلف صبح خلف، ولو كانت صلاة الماموم أقل عدد في الركعات بأن يكون الماموم يصلي صبح مثلا والإمام يصلي ظهر، فإذا أكمل الركعتين يتخير إما أن ينوي المفارقة ويشهد ويسلم ويسلم هو، وإما أن ينتظر الإمام حتى يكمل ركعتين ثم يسلم معه. هكذا عند الشافعية. قال الأئمة الثلاثة لا، لا يصلي إلا ظهر خلف ظهر، عصر خلف عصر، مغرب خلف مغرب، عشاء خلف عشاء، وأداء خلف أداء. وإن قلنا أنهم جوزوا النفل خلف الفرد بالعكس مع توافق النظم، توافق نظم الصلاتين، فإذا اختلفا في الكيفية فبالاتفاق لا تصح الصلاة، اتفق في الكيفية ولكن بعضهم قضى بعضهم أداء بعضهم ظهر بعضهم عصر بعضهم، فهذا محل الخلاف، فأجاز ذلك الشافعية ومنعه غيرهم. أما قول الأئمة كلهم بجواز النفل خلف الفرض فلما صح في الحديث وقد مر معنا منها صلاة سيدنا معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهابه يصلي بقوم نفس الفريضة، وكذلك ما جاء في الحديث من إنكار على من ابتعد عن الصلاة والناس صلوا خلف النبي فقال ما له، جلس الناحية فقال إني قد صليت، فقال إذا صليت في رحلك ثم جيت فأدركت الصلاة مع الجماعة فصلي معهم تكون لك نافلة. وكذلك ما جاء في رواية الدارقطني عن صلى الله عليه وسلم أنه إذا جيت إلى الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكون لك نافلة، وهكذا وهذه مكتوبة. فلذلك قالوا يصح أن يصلي المتنفل خلف المفترض. إذا علمنا ذلك فإن التوسع في اشتراط اتحاد صلاة الإمام والماموم سببا وفعلا ووصفا قال به الأئمة الثلاثة، فلا يصح أن يصلي مفترض من يصلي الفرض خلف متنفل عندهم، ولا ظهر خلف عصر ولا عصر خلف الظهر. لهذا تجد بعض الذين يتسهلون في تقديم الصلوات، إذا جاء يصلي يسأل هذا يصلي ظهر أو عصر، إن كان يصلي ظهر هو يصلي ظهر سلمه، أما إذا كان هذا يصلي عصر لما تصح الصلاة خلف ظهره، يصلي ظهر خلف واحد يصلي الظهر وهكذا. إذن فاكتفى الشافعية بتوافق نظم الصلاتين فيما يتعلق بالانتقالات، فإذا تم ذلك كفى، بخلاف إذا اختلف نظم الصلاتين فبالاتفاق لا تصح الصلاة كما قال. فإذا يصح فرض أو نفل خلف جنازة، إن الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، هذا في ركوع سجود كيف يعمل؟ يقول إذا كبر مرة بركع، إذا كبر مرة بتدل، كلام باطل والصلاة باطلة فلا يصح. أو كسوف كجنازة خلف كسوف، يصلي فرض نفل خلف جنازة أو كسوف، أو يصلي جنازة خلف كسوف مثلا، وعكسه وإن جهل نية الإمام وبعد وقبل تكبيرة صلاة الجنازة الثانية لأن الربط مع التنافي مبطل، ومن ثم يصح الاقتداء في قيام ثان من ركعة ثانية من صلاة الكسوف، إذ لا تنافي هنا حال النية، ولكن بإدراك الركوع وحده في الركوع الثاني من الكسوف، الكسوف لا يصح، لا تدرك الركعة، بخلاف إذا أدرك في القيام الثاني فصلى معه أدرك هذا الركعة، ولكن لهم نظر في اسمه ثواب الجماعة يحصل أو لا، وهو قدو في الركعة الأخيرة قال أنا ما صلي كسوف ولا خسوف ولا قيامين وركعين، ولكن هذا آخر ركعة قدو في القيام الثاني في آخر ركعة بصل وأدرك معه ركعة واحدة، هو جائز عند الشافعية ولكن ما يحصل ثواب الجماعة عليه على خلاف بينه. هذا الشرط الرابع. قال وخامسها أن يجمعهما مسجد، إذا صلوا جماعة يكونون جميعا في مسجد ومنه جداره ورحبته هما خرج عنه، أو خارج المسجد تجمعهما مسافة لا افتراق بينهم ولا حيلولة بين بعضهم البعض ولا زيادة على 3 متر كما سيأتي معنا. قال رحبته ما خرج عنه لكن حجر لأجله، هذا رحبة المسجد سواء علم وقفيتها مسجدا أو جهل أمرها عملا بالظاهر، والتحويط وإن انتهكت، وفصل بينهما طريق ومنارته من المسجد بابها فيه أو في رحبته داخل في المسجد كما في مختصر التحفة لابن مطهر، ما لم يتيقن حدوثها بعد وأنها غير مسجد لا حريمه، وحريمه ما اتصل به لمصلحة كانصباب ماء، وإن زادت المسافة على 3 أذرع ما دام المسجد يجمعهم على 300 ذراع ما دام وسط مسجد كلهم، فجامعية المسجد تكفي لجمع صلاة الإمام مع المأموم. وإن زادت المسافة 3 ذراع واختلفت الأبنية بخلاف بناء فيه في المسجد لا ينفذ بابه إليه بأن سمر أو كان سطحا لا مرقى له إلا بالتسلق، فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ، وهو شرط أن يتمكن المأموم من الوصول إلى إمامه. أما إذا كان في بناء مقفل مسمر والإمام في رحبة في واسع فضاء المسجد فلا يصح أنه ما يقدر يخرج إلى أو سطح إلا يتسلق إليه، يقدر ماشي مرور سهل وطلع في سطح المسجد قال بصلي بصلاة الإمام في المسجد، في درج عندك تخرج منه قال لا، في مصعد صحيح قال لا، صلاة باطلة ما تصح، لابد أن يكون بينك وبينه اتصال بحيث يمكن وصولك إليه. فلهذا قال فلا تصح القدر إذا اجتمع عندك ما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بزرار وانعطاف، الإزورار والانعطاف أن يحرف عن أن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام بالمشي المعتاد، فيضطر إلى أن ينحرف عن القبلة حتى يصل إلى الإمام. وهكذا قال الشافعية لابد من أن يكون في بقعة بحيث لو أراد أن يصل إلى الإمام تمكن من الوصول إليه، فإن كان وسط مسجد معا فلا يضر الإزورار والانعطاف يعني ولو كان الطريق ملتوية، أما إن كان أحدهما خارج المسجد فلا بد أن يكون الوصول بالمشي المعتاد من دون أن يولي ظهره القبلة، يمكن الوصول إلى الإمام من دون أن يولي ظهره القبلة. فإذا اسمه صلى في الخارج أحدهما خارج المصلى بصلاة الإمام قال يعلم من تقالاته بالميكروفون ولا يرى ولا يرى يمكن الوصول له، أشوف هذا باب بدخل منه مفتوح ومقفل مفتوح ثلاثة يمكن الوصول له، برجع من الباب الخلفي ده لا ترجع من الباب الخلفي تستدبر قبل عند الرجل ما يمكنك الرجوع إلا لما تستدبر اللي قبل. قالنا بمشي على وراي، بمشي على وراي بالمشي المعتاد، بمشي على وراي. أن يمكن الوصول إلى الإمام بحيث لا يستدبر القبلة بالمشي المعتاد. وإذا كان الباب الأمامي مفتوح أنا بمشي إلى جهة القبلة، أنا بعدين ألف أدخل من دون ما استدبر القبلة، بأصل الإمام خلاص، افتح الباب وصلك في الشارع. ما دام تعلم انتقالات الإمام والوصول ممكن من غير زرار وانعطاف. فإذا كان لك في باب من وراء، هنا باب من وراء، كيف تقدر تصل إليه؟ لابد تولي ظهرك القبلة. لا يصح ما دام أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه. أما إن كانوا كلهم وسط المسجد وقام يصلح حواجز في المسجد، وإذا صلى كذا قال ما بقدر أصلي، ما ألف من وراء وسط المسجد، ما دام وسط المسجد صح، فيكفي جمعية المسجد لقوم. أما إن كان واحد داخل المسجد وواحد خارج المسجد، لابد من إمكانية الوصول للإمام من دون زرار ولا انعطاف، من دون أن يولي ظهره القبلة بالمشي المعتاد. قال أو يجمعهما في غير المسجد، والمساجد المتلاصقة المتنافذة الأبواب بعض الأبواب كمسجد واحد، إذا اتصل مسجد بمسجد فحكمها مسجد واحد. قال أنت في مسجد فلان لا مسجد فلان، لا فلان ولا فلان، إذا اتصقت المساجد فالمسجد واحد. ويروى مسجدي مسجدي ولو امتد إلى صنعاء. أو يجمعهما في غير المسجد 300 ذراع بذراع الأدم تقريبا، ومعنى تقريبا فسروا بقوله فلا تضر زيادة 3 ذراع فأقل، ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف أو شخص فراسخ إذا لم يزد ما بين الإمام ومن خلفه أو على جانبه أو بين كل صفين أو شخصين من صفه بين 300 ذراع فلا يضر. ما دام ما بين الإمام والمأموم الأول في الصف الأول أقل من 300 ذراع، وبين كل ذراع بين كل صف وصف أقل من 300 ذراع، ولو كان بينه وبين الإمام فراسخ بعيد وما يضر شيء ما داموا في صفوف، لكن ما هناك فاصل يحجز بين الصف والصف أو بين الصف والإمام أكثر من 300 ذراع لا يضر زيادة 3، ولا يضر بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف أو شخص فراسخ إذا لم يزد ما بين الإمام ومن خلفه على جانبه وبين كل صفين أو شخصين من يصلي خلفه بجمع على 300 ذراع. فإن كان في بناءين كصحنين وصفة من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء، إن كان أحدهما في علو والآخر في سفر شرط عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن كان، فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو يمنع الرؤية كباب مردود، أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء، إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع، فعلم من كلامهم أنه حيث كان في البنائين وإن كان أحدهما مسجدا أو بين البناء والفضاء منفذ يمكن الاستطراق منه ولا يمنع المشاهد لدى صحت قدوة من في أحدهما بالآخر، لكن إن وقف أحد من المامومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه، فيكون هذا الذي يرى عند الباب في حقهم كالإمام. هذا اشتراط الرؤية، اشتراط الرؤية التي تقدم الكلام عنها في مذهب الحنابلة، فكذلك عند الشافعية إذا كان بعضهم في المسجد بعضهم خارجه، فحد موجود عند الباب يرى الإمام أو يرى المأمومين الذين يرون الإمام هو بالنسبة لمن وراءه كالإمام لهم، هذا الذي يرى ف يتابعونه كما يتابعون الإمام، فيكون رؤية البعض كافية، حتى أن هذا الذي يرى الإمام أو بعض المأمومين لا يتقدم عليه في الموقف ولا في الإحرام بخلاف بقية الأفعال إذا كان بعد الإمام الأصل، ولا يضرهم بطلان صلاة بعد إحرامهم كرد الريح الباب أثناءها، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قالوا بنصلي هنا في بينكم وبين الإمام بصلة، قالوا نعم. إيش باب مفتوح؟ قال مفتوح. قاموا يصلون جاريح سد الباب أثناء الصلاة. الحين إحنا نصلي ماشي طريق اللي عند الإمام، يكملوا صلاتكم ما دام دخلتم والطريق قائم، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. والصلاة حينئذ صحيحة فيصلون كذلك. فمع أنه لا ينبغي أن يكون أحدهما مرتفع على الآخر إلا لحاجة أو لضرورة. وهكذا لما أما حذيفة يوم بالناس في المدائن وكان على محل مرتفع، وكان جذب بن مسعود بثوبه حتى خريف، لما فرغ من الصلاة قال له: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أن يكون الإمام مرتفع أو الإمام مرتفع على الإمام؟ قال: بلى، قد ذكرت ذلك حين مددتني، لما مددتني ذكرت هذا النهي. وهكذا فإذا كان هناك حاجة مثل استتار نسوة مثلا، أو ارتفع مشان يبلغ بقية المامومين، صلحوا له مكان يرتفع عليه ويشوف الإمام يبلغ المامومين أو يسمعون صوته بسبب ارتفاعه أو لأجل التعليم، فلا كراهة في هذا الارتفاع، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا سهل بن سعد: رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر على عواده ويكبر وركع ثم نزل فصلى في أصل المنبر السجود يعني، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس قال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فعل ذلك مرة وسلم ليضبطوا كيفية صلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا رواه الإمام البخاري. إذن فلأجل التعليم ونحو ذلك مما ذكرنا فلا كراهة، ولكن علمنا اشتراط صحة المرور. يمكن المرور ما محل مرتفع، لكن في درج يمر به إلى الإمام، إن كان وسط المسجد ولو بزرار انعطاف، إن كان خارج المسجد من غير زرار ولا انعطاف. جعلنا الله وإياكم من أهل القلوب الحاضرة معه، وأهل إقامة الصلاة على الوجه الأرضى له، في خير لطف وعافية، بسير الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.